لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تنويه: في هذه الحلقة ألفاظ غير مناسبة للأطفال، ووصف الاعتداءات الجنسية قد يكون مزعج لبعض المستمعين. نستخدم تعبير مسكوت عنه عشان نوصف حالة الكل يعرفها لكن ما حد يتكلم عنها، وهالشي غريب إذا فكرت فيه، لما الفعل يكون هو الظاهر بينما الكلام هو المخفي. كنا نعرف القصة اللي بنقولها في هذه الحلقة، هي سالفة مشتركة في مدارسنا. لو تسأل عنها شخص من الرياض راح يقول لك إنه يعرفها وشافها، وحتى اللي عاش في جدة يعرفها بعد وقد شافها، وما هي محصورة في المدن الكبيرة بس، حتى اللي عاش في قرية صغيرة مثلي يعرف القصة وشافها.
أنا أذكر قصة صارت، قصة يعني من الأشياء المستحيلة أنساها، كانت في أول سنة متوسط.
هذا محمد كان يدرس في المتوسطة بمدينة الأحساء، وراح يقول لنا بداية القصة. البداية على اختلاف أشكالها مضمونها مشترك لدرجة أنها صارت مكررة، تسمعها من أشخاص كثير بنفس الطريقة والنبرة الاعتيادية في الوصف، وكأنها شيء مألوف. تصحى من نومك، تأكل فطورك، تشيل كتبك، تركب سيارة أبوك أو أخوك، أو تمشي لين توصل باب المدرسة وتدخلها وأنت عارف أن في احتمال تشوفها أو على الأقل تسمع بها.
كان عندنا طالب تقريبا هو أفضل طالب عندنا في الفصل، كان يتحرش في طالب ثاني، كان يطلع له عضوة، وصارت أشياء ثانية ما أقدر أقولها يعني. ودخل المدرس على ذا المشهد، طلب من طالبين أنهم يقومون يطلعون من الفصل ووديهم للإدارة. يعني بالنسبة لي شخصيا وأعتقد الطلاب نفسي، خلاص إن الطالب المتحرش خلاص يعني هذا آخر يوم له في المدرسة، بيتعرض للفصل أو بيتوقف أو ما ندري. بس المصيب اللي صار إنه بعد أسبوع برجع الطالب ولا كأنه صار شيء، واليعني المخيب الظن أكثر إن الطلاب كانوا يضحكون على القصة اللي صارت، وحتى يوم رجع الطالب كان يحيونه باستقبال مفرح أو شيء كذا، يعني كان اللي سووه إنجاز ما بتحرش.
في هذه الحلقة من أصوات، أنا نايف العصيم. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. محمد راحت سنين على تخرجه من المدرسة، لكنه ما زال يتذكر تفاصيل من المرحلة المتوسطة والثانوية. في مخيلته مدرسته في الأحساء تذكره بمسلسل.
مثلا تعرفين شخصية تي باك من مسلسل برزن بريك؟ الشخصية دي تعيش في السجن مع، يعني السجن كلهم رجال، والشخصية دي عندها سلطة أقوى من غيرها، والشخصية متحرشة. فكيف طريقتها الشخصية دي؟ فإنها تروح لشخص مثلا وسيم أو شخص ضعيف تتحرش فيه، يقولها أنت خلاص زي اللي يصير خوية، يعني أنت تكون تحت يدي، أنت تحت حمايتي، وتحرش فيك وأنت ما تقدر تعترض لأن ما حد يقدر يساعدك، ما حد يقدر يدافع عنك. قصص التحرش من الطلاب الكبار كانت تكون بالطريقة دي.
أتحرش فيك وتكون تحت حمايتي، هذه جملة ينفع تسمعها في وصف سجن، ما هو في وصف مدرسة متوسطة فيها مراهقين ما تتعدى أعمارهم 15 سنة.
حياتنا في متوسط كانت هواش على أقل سالفة، فبعض الأحيان كان يحتاج الواحد لشخص يدافع عنه، بس مقابل أن اللي يدافع عني شخص متحرش فالثمن غالي، يعني حيل غالي.
وكان السؤال أي نوع من الطلاب يمارس التحرش على زملائه؟ لما حاولنا نبحث عن إجابة لقينا أن الجواب ممكن يكون أي أحد، يعني المتوسطة مكان يجمع طلاب عندهم فضول كبير تجاه الجنس، على أغلب معرضين لمحتويات جنسية في التلفزيون والإنترنت وفي كل مكان، لكن دون رقابة ولا إرشاد. أحيانا يستغلون الأضعف والأصغر منهم عشان يكتشفون هذا الفضول ويكسرون كل القواعد.
القصة اللي صارت لي وأنا كنت في ثاني متوسط، والطالب اللي بيتحرش فيني كان من ثالث متوسط بس ما كان من فصلي يعني، فيجي يكلم طلاب فصلي ويقول لهم عني إن أنا بيصير خوي وكذا. فيكون عندك خيارين، يا يعني انك توافق وتصير نفس اللي شرحت قبل شوي شخصية تيباك المسلسل، او انك ترفض. واذا رفض اليوم الثاني بيجي هو بنفسك، بيجي يكلمك بنفسك، بيزعجك، ممكن يضربك، ممكن يخرب اشياء، اي شيء تسوي، ممكن يجمع لك اصحابه ويبدون يتحرشون بك لفظيا. وانا شخصيا يعني يوم رفض جاني اليوم الثاني ورفضته، ذيك الفترة انا سمونه كنت مسوي عملية في الركبة وما كنت اقدر امشي عدل، فما خلوني في حالي، كانوا يجون ويدفوني واطيح في الارض، كانوا يجون يزعجوني في الطابور قبل الدراسة بالكلام او بالضرب. فلما يخلص منك الشخص ما يعني بعد اسبوعين ثلاثة خلاص، بعد ما يزهق منك يروح للشخص اللي بعدك، ما بيوقف والله، لان ما في احد يوقف.
من كان المفروض يوقفه؟ كان ودي أسمع رأي الأشخاص اللي تحولوا في القصة من معلمين إلى حراس، حراس في أذهان أصحاب هالقصص اللي صاروا ينظرون للمدرسة كسجن.
شوف ما كمعلم أنا ما راح أشوف اللي كنت أشوفه كطالب.
سالم وهو اسم مستعار المعلم قابلته ذكر أنه كان يعرف عن حالات التحرش اللي تصير ويعرف كل التفاصيل هذه لأنه عاشها طالب قبل ما يصير معلم.
بس هجهت حالات تحرش،
هجهت حالات تحرش مو بالكم اللي كنت أشوفه، طبعا كطالب أشوفها يوميا، بس كمعلم ما راح تشوفها يوميا لك هيبتك، لكني أشوفها وحاس فيها.
التحرش يصير بالأوقات اللي ينشغلون فيها المعلمين أو يغيبون عن المشهد، وكل اللي قابلناهم لهذه الحلقة ما يتذكرون أي طالب قدم شكوى للإدارة وحصل استجابة حقيقية.
مو بيئة المدرسة غير آمنة تماما بالضبط، بس ما في حلول للضحية، ما في مكان يروح، وحتى اللي بيتحرش يعني حنا نتكلم عن بعضهم عمره 15-16 متحرش وليس متحرش به، هذه كارثة. طيب صار عمره 15-16 يقول لك أنا وش أسوي فيه، هذا قاصر، هذا طفل. طيب صار طفل نخليه في الشارع يتحرش في عيال الناس ليش؟ شوف أنا خدمت أكثر من 5 سنوات تعليم ولا وقعت أي بيان أو أي ورقة تخص التحرش أو عقوبات المتحرشين أو.
يعني أنت كمعلم ما تدري شو تسوي إذا شفت حالات هذه؟
يعني أنا كمعلم ما لي أي صلاحية إلا أني أحول الطالب إلى الإدارة، الإدارة ما لها أي صلاحية إلا أنها تفصل الطالب
فقط.
يا أفصل عنه مستقبلا يا.
المعلمين لما يتعاملون مع التحرش في المدارس أمامهم أسئلة كبيرة، لكن ما عندهم صلاحيات واضحة للتعامل مع الطلاب اللي يمارسون التحرش، ولا حتى هم مؤهلين لتقديم إرشادات للطلاب،
أو حتى نخجل أن حنا نتكلم مع الطلاب عن أمور زي كذا. يعني أنا أبغى أشوف ندوة عن التحرش، أبغى أشوف مطويات بشكل عام. يا أخي ليش حنا خايفين؟ ليش خايفين نواجه المشكلة؟
هذه أكثر كلمة تمر في الكلام عن الموضوع، الخوف. في خوف من مواجهة المشكلة، ولما تخاف من مواجهة شيء أكيد إنه يكبر ويتمدد ويأخذ راحته ويصير طبيعي. والمشكلة إن الخوف هذا مو بس في المدرسة ولكن في المجتمع بشكل عام.
ما هو الكل راضي عنها بس ما حد أبدا كان يتكلم.
هذا علي، وقبل يسجل معنا باسم مستعار كان طالب في أحد مدارس مكة ويعرف تماما كيف ممكن يتطور التحرش لشكله النهائي البشع.
ما أفتكر الأحداث بالضبط لأنه كنت في صدمة، جسمي كان شت داون كليا، عيوني ما كنت أشوف شيء ولا كنت حاسس بشيء.
يتذكر علي كل التفاصيل بحذافيرها، كلها عالقة في ذاكرته، وقادر يرجع بأي لحظة لليوم اللي غير حياته. يرجع ليومه كان طفل عمره 9 سنين طالع من المدرسة.
أنا حأقول لك قصة. ثالثة ابتدائي أفتكر كنت خارج من المدرسة، كنت رايح يعني خلاص جاء وقت الصرفة ولازم أرجع البيت، فمريت على البقالة وهناك كان في واحد من أولاد الثانوية، فكذا كان قاعد يحاول يقرب مني ويتكلم معي يقول لي كيفك ايش اسمك من فين مش عارفة. عرفت طبعا انا ما اديته اهتمام لانه كنت صغير كنت اخاف من من الغرباء. تمام فافتكر خرجت من البقالة فلحقني فيعني طلب مني اني اخاويها البقالة تاني مرة لانه بيدور على شيء معين. فدخلت معه فقاعد يشتري لي حلويات وايس كريم انه كذا صرف من جيبه علي لين خلاص. وانا طبعا كنت طفل كان عمري 9 سنين. فوقتها خرجنا انا وهو خرجنا من البقاله واحنا خارجين كان يعني كذا كان ماسكني وانا كنت مبسوط طبعا بالتفاريح اللي عندي وسالني سؤال يعني سالني قال لي انت تحبني؟ بعدين عرض علي قال لي تعال أوريك بيت جدتي كان في الجهة الثانية من الشارع. فلما قال لي هذا الشيء أنا طبعا خفت وترددت بس عشان اللي عمله معايا قلت إنه ما هو بني آدم وحش إنه كان طيب معايا.
علي كان وقتها طفل في الصف الثالث ما توقع اللي بيصير معه في ذاك اليوم وثق بالولد اللي أكبر منه وراح معه.
جيت أخذت شنطتي وشرت بالقوة كنت شايف الطريق وأفتكر كنت بأجري ومعاي الكيس حق الحلويات ومن القهر قعدت أقطع وأدعسه في الشارع لأنه أنا عارف إنه اللي صار لي هناك ما كان شيء لازم يصير. ذيك كانت أطول مرة رحت فيها البيت في حياتي. وأفتكر لما دخلت البيت وكانت أمي جالسة في المجلس وما انتبهت لشيء. وأفتكر دخلت الحمام وطالعت في وجهي وقعدت أخربشه بظافري لأنه صح كنت جاهل بس كنت عارف إنه هذه هي المشكلة إنه مني أنا إنه أنا عشان شكلي زي كده صار معي زي كده.
علي ما قال قصة اغتصابه لأحد أبداً. كان كل يوم يروح للمدرسة وهو يتخيل طالب الثانوي اللي اعتدى عليه ويلوم نفسه ليش ملامحه ناعمة؟ ليش جسمه صغير؟ هل كان ساذج بزيادة؟
طبعاً وقتها أنا كنت شايفه جداً عملاق وكبير بس المرة الثانية اللي شفته فيها كنت في المتوسط كان شخص عادي بس ما أنسى ردة فعلي وقتها يعني رجعت لي كل هذيك مشاعر الخوف والرهبة شفته وشردت.
بالنسبة لعلي القصة ما انتهت رغم انه كبر وصار في المرحلة المتوسطة استمر يحس بالخطر ما هو بس بسبب هالذكرى ولكن لان المتوسطة والثانوية تجيب معها مرحلة جديدة من الاعتداءات يصير التحرش علني وتتحول المدرسة الغابة في نظر
نفس قانون الغابة كيف أنه القوي هو اللي يأكل الضعيف يعني هي فعلا كأنها غابة وإحنا بنحاول ننفذ بجلدنا منها.
بدأت المدرسة سجن والآن صارت غابة. مرت سنين على تجارب محمد وعلي كضحايا التحرش كبروا الآن وكبر معهم اللي كانوا سبب في أذيتهم وصاروا رجال أزواج وآباء.
بديت تقريبا في سادس ابتدائي لاحظ الطلبة يعني متمرسين في الشيء هذا أنقب وانخس فلان وحب فلان. بديتها في المرحلة ابتدائية وكان يعني له تأثير طال عمرك والمفهوم من الطلبة ماخذينها من الأجيال اللي قبل واللي قبل.
هذا عمر قبل يسجل معنا تحت اسم مستعار واختار يقول لنا عن تجربته كشخص مارس التحرش والسبب الأساسي اللي أقنع يسجل معنا إنه ما يبي ولده يمر بنفس هالتجربة.
كان فيه طالب طال عمرك زين وكان العين عليه حلو، وكنا عني أشوف الطلبة ها شو رأيك نلبق الفلان وننخسه نشوف مكوته من ذا كلام يعني فهمت. وأقرتهم كنت جاهل في الشيء هذا ومعهم أنا.
وين كانت؟
في المدرسة.
تذكر وين بالضبط؟
في الفصل. في الفصل. تبديل الملابس يشوفون لهم واحد زين طال عمرك ما حوله لا مدرس لا حوله عالم يحاولون يفسخ سرواله واختصاب يختصبونه.
رغم أن تفاصيل القصص اللي يقولها عمر صعبة جدا إلا أني لاحظت أنه ما كان فاهم مدى تأثيرها في حياة الضحايا.
شف أنا بعلمك الحلوين فئات، هلو في بعضهم تلقاه مهدد منذ الصغر ومغتصب وفعلا فيها الفاحشة يكبر يتعود على الشيء ذا، وفي بعضهم لا حتى لو تفعل فيه يروح طال عمرك يشتكي ويكبر السالفة يروح لأبوه يروح للمدير وتصير قضية كبيرة.
هل مثلا قد سويت شيء مع واحد صارت مشكلة بينكم ولا؟
لا عادي.
هل تعتقد ان جاء سؤال في بالي، هل تعتقد ان عادي عنده لانها عادي ولا لانه يدري انه ما راح حتى لو سوى شيء ما راح يفيده اي شيء سوى؟ وش تحس اكثر؟
اي عادي. نعم
عادي لانه كان ما يقدر يسوي شيء ولا عادي لانه موضوع عادي؟
موضوع عادي انت.
طيب انت وقتها يوم سويت ذا الشيء هل تعتقد انه كان اذيه للشخص ولا انه ما كان موضوع عادي؟
موضوع عادي انت.
عادي عادي عادي. عمر هو يقول لنا قصص المدرسه ما زال يفكر ضمن قواعدها ان التحرش حادثه وتعدي وان المتحرش بيفلت من العقاب بسهوله، ولكن كل هالتصرفات ترجع سبب واحد في رايه.
لا ما في توجيه يعلمك، وتونا في سن المراهقة حلو تونا بالغين وما في أحد يكثفك ويعلمك الثقافة الجنسية الصحيحة، ما في إرشادات زي الناس.
طيب هي سجن ولا غابة ولا الثنتين؟ الغابة مفهوم أكبر أشمل، شيء يغطي الحياة كاملة، ما هو بس مكان محدد مثل المدرسة. ويمكن كذا يشوفونها الضحايا والمتحرشين أن في شيء أضخم منهم يجرفهم، وهالشيء ما يقتصر على جيل معين. التحرش ظاهرة كاملة وقصصها تنتقل عبر الأجيال من راعي الحمام إلى المفحط، سواليف عبارات ورموز تمثلها ونكت تنقال عنها، حتى في أغاني مخصصة لها. تذكرون المسكوت عنه اللي تضخم وهو يكبر في الهامش في الصمت ويترسخ مثل أي شيء طبيعي مكرر، لحد ما نوصل الواحد مثل علي وعمر، رجال عندهم أسرة وأبناء وحياة مكتملة، ومع ذلك محملين بعبء الماضي، لكن محملين به على طرفين متناقضين، واحد ضحية والثاني مفترس. أما الغابة فما زالت غابة والقصص ما زالت مستمرة، وعلي ومحمد وعمر ما زال لهم أشباه تشوفهم يدخلون ويطلعون من أبواب المدارس كل يوم. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا نايف العصيبي، وساعد في الإنتاج لما رباح وريما طلال والوليد العيسى، حررها أحمد حامد وراجعها أحمد الحقيل ومازن العتيبي، عمل على هندسة الصوت محمد الحسن، وتولت إدارة المشروع رنداب الخيل. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وتبغون تشاركونها في بودكاست أصوات راسلونا على أصوات @8.com. نراكم على خير.